الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقيتنا أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مخدمه الفدا. الدرس الخامس والعشرون وعنوان الدرس تحليل خمس الأموال التي تنتقل إلى الشيعة من غيرهم كافرا كان أم مخالفا. إذا تتذكرون قبل الورود في بحث قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين في التكليف، قبل فترة كنا نتحدث عن موضوع تعلق الخمس بالمعدن، وجوب الخمس بالمعدن، وكما ذكره السيد الإمام قال لا فرق بين أن يكون المخرج والمستخرج في خصوص المعدن كافرا أم مسلما، لا فرق بين كون المستخرج في خصوص المعدن لا فرق بين كون المستخرج مسلما وكافرا يتعلق بالخمس، ويستخرج من المعدن فيتعلق بالخمس من دون فرق، من دون فرق بين كون المستخرج مسلما أو كافرا. كنا نتحدث حول هذا الموضوع، بعد ذلك يعني إذا كنا نتحدث حول هذا الموضوع السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه لما ذكر المسألة جعل للمسألة صدرا وذيلا. صدر المسألة كان مرتبطا بموضوع المستخرج المعدن بعدم الفرق بين كون مستخرج المعدن كافرا أو مسلما، وأما ذيل المسألة ذكر وتحدث حول انتقال مال أو انتقال ما يستخرج من المعدن إلى الشيعة، ما يستخرج من المعدن إذا انتقل من الكافر أو المخالف إلى الشيعة هل يتعلق بالخمس أو بعبارة أخرى يتعلق، ولكن هل يجب على الشيعة دفع الخمس في خصوص هذا المورد ولا يجب؟ السيد الإمام قال لا يجب لأن أئمة أهل البيت قد أباحوا لشيعتهم. أقرأ عبارة السيد الإمام، قد قرأت صادما ولكن لأجل الفصل الذي حدث بين قراءة السابقة وهذا اليوم لابد أن أقرأ مرة ثانية. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في المسألة الثانية من مسائل خمس المعدن قال قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا. تعبير المخرج في المحاضرات الفقهية يطلق على من أخرج شيئا من الأرض، ولكن حسب المحاضرات المعاصر المخرج يطلق على من يخرج السريالات والفيلم يعني في الحقيقة، ذلك نحن بالفارسي نقول كارغردان ولكن بالعربي يقول مخرج، ولكن حسب المحاضرات الفقهية والأصولية والمسائل العلمية المخرج يطلق المخرج والمستخرج من كلاهما يستخدمان على نفس المفهوم. السيد الإمام في صدر المسألة قال لا فرق بين كون المستخرج كافرا أو مسلما، قال إلى أن قال لكن في ذي المسألة، لكن إذا انتقل منهم، إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة من الكافر أو المخالف، انتقل إلى الطائفة المحقة، لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس. حتى إذا هذا الرجل الشيعي، هذا الإنسان الشيعي يعرف ويعلم أن المستخرج، مستخرج هذا المعدن، هذا المواد المعدنية لم يخمس، حتى يعلم بعدم تخميسها، كذلك لا يجب عليه تخميس هذا الماء. لماذا؟ السيد الإمام يقول: فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس. الأموال التي تنتقل من الكافر أو ممن لا يعتقد بالخمس، ممن لا يعتقد بالخمس كافرا أو مخالفا. وحتى السيد الإمام ذكر المسألة، وفي موارد أخرى السيد الإمام يقول، أو كثير من الفقهاء يقولون، حتى من الشيعة، من الشيعة الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس إما بعدم تألق الخمس بهذا المورد، أو أحيانا هو يعتقد أصلا بإباءة مطلق الخمس من جانب الأئمة عليهم الصلاة والسلام لمطلق الشيعة. يعني يوجد بعض الفقهاء قديما وحديثا ممن يعتقدون بإباحة الخمس من جانب الأئمة لمطلق الشيعة، مطلق الخمس لمطلق الشيعة. على أي حال السيد الإمام يقول: ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، معدنا كان المتعلق أو غيره، من ربح التجارة ونحوه، من ربح التجارة غير المعدن، يعني حتى في أرباح المكاسب وفي مطلق ما يتعلق بالخمس، إذا انتقل المال من غير الشيعة، من المخالف أو الكافر إلى الشيعة، لا يجب على الشيعة دفع الخمس. نعم، في ذي المسألة سيدهم يقول: نعم، لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية، من الشيعة، اجتهادا أو تقليدا، والوان أنه مجتهد وهو لا يعتقد بتعلق الخمس في هذا المورد، أو أحيانا هو مقلد ومرجعه ومجتهده لا يعتقد بوجوب الخمس، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بالزعم أنهم عليهم السلام أباحوا مطلقا لشيعتهم كما قلت الآن وأشرت، ما لشيعتهم ما يتعلق بالخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه. يعني في خصوص انتقال المال من الشيعة إلى الشيعة، لا من الكافر ولا من المخالف، من الشيعة، ولكن لا فرق بين كون هذا الشيعي مجتهد أو مقلد، ولكن هو لا يعتقد بتعلق الخمس في هذا المورد، أو أحيانا يعتقد بتعلق الخمس ولكن يظن أن الأئمة عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام أباه مطلق الخمس لمطلق الشيعة. السيد الإمام في خصوص هذا المورد، السيد الإمام يقول: يجب عليه دفع الخمس ولكن بشرط عدم تخميسه. نعم، مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه. يعني إذا هو يظن أنه من المحتمل أنه دفع الخمس، أو أحيانا يشك في رأيه بأنه هو معتقد بالخمس أو غير معتقد بالخمس، يقول: مع الشك لا يجب علي الفحص ولا التخميس، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى تجنب حتى الخمس. هذه عبارة السيد الإمام قرأتها سابقا، والآن كذلك اليوم ولكن كما تعرفون أن هذه المسألة لها صدر ولها زيد. صدر المسألة بخصوص تكليف الكفار بالفروض بخصوص خمس المعدن، ك كما أنهم مكلفون بالأصول. وتحدثنا شرحا وتفصيلا ليلة أكثر من 10 جلسات تحدثنا حول هذه القضية، والنتيجة وصلنا إلى عدم إثبات هذه القاعدة المعروفة والمشهورة، وقلنا بعدم تكليف الكفار بالفروع في أرض الأصول، بل هم مكلفون بالفروع في طول تكليفهم بالأصول. وأما ذيل المسألة، في خصوص تحليل الخمس، تحليل الأئمة الخمس للشيعة بشكل مطلق، ذيل المسألة كذلك مهمة ولكنها مختصة فقط بباب الخمس. أما سد المسألة تكليف الكفار هي مسألة عامة وشاملة لجميع أبواب الفقه، كثير من أبواب الفقه، من الحدود والنكاح وسائر الموضوعات الفقهية، ولكن هذه المسألة فقط بخصوص ذيل المسألة المرتبطة بخصوص باب الخمس وتحليل خمس الأموال التي تنتقل إلى الشيعة. في خصوص هذا يعني في ذيل المسألة وهذا الفرع، الروايات العديدة موجودة، والنصوص المتنوعة موجودة في هذا البحث، بل يمكن أن نقول الطوائف العديدة من الروايات موجودة، والفقهاء قد قسموا الروايات والنصوص في هذا الفرع في هذا القضية إلى عدة طوائف وهذا البحث في هذا الجانب كذلك بحث واسع ويحتاج إلى مجال واسع في جميع أطراف القضية. أكثر الفقهاء، لو لم نقل بأن جميع الفقهاء، أكثر الفقهاء ذكروا هذه المسألة في آخر كتاب الخمس وفي باب قسمة الخمس، السيد الإمام كذلك في هذا الموضع أشار إلى القضية بعنوان جزء من المسألة، ولكن ذكر المسألة في آخر كتاب الخمس في باب قسمة الخمس في المسألة 13، من باب قسمة الخمس السيد الإمام ذكرها. عبارة السيد الإمام، أقرأ عبارة السيد الإمام في باب قسمة الخمس. السيد الإمام يقول: لو انتقل إلى شخص، التفتوا أيها العلماء، الفقهاء في خصوص المعدن أشاروا إلى هذه القضية بعنوان جزء من المسألة فقط في مورد ما يستخرج من المعدن، فقط في خصوص ما يستخرج من المعدن، يعني انتقال المواد المعدنية التي استخرجها شخص وهو مثلا كافر أو مخالف غير شيعي، وانتقل هذا المال إلى الإنسان الشيعي، هل يجب على الشيعة دفع خمس أو لا يجب عليه؟ ولكن في خصوص باب قسمة الخمس تحدثوا بالشكل العام في جميع الموارد، يعني حتى ربح التجارة أو المكاسب. يقول: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالف، مطلق الكفار أو مطلق المخالف، لا يجب عليه، المنتقل إليه لا يجب عليه إخراجه كما مر، في باب خمس المعدن، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناجح والمساكن والمتاجر وغيره. لماذا لا يجمع عليه دفع الخمس؟ يقول: فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك بشيعته. في خصوص هذا المورد، انتقال المال من غير الشيعي إلى الشيعي من الكافر والمخالف لا يجب عليه دفع الخمس، لأن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا. ولكن السيد الإمام في ذيل المسألة يقول: كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخرخراجية من يد الجائر والمقاسمة، يعني هل السيد الإمام يقول الأئمة عليهم السلام في زمن على بسط أيديهم؟ في كثير من زمن الأئمة المعصومين في الفترة الواسعة يعني من أئمة زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام أيديهم لم تكن مبسوطة، بل
كانت أيديهم غير مبسوطة. لذلك يقول كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم، وكذلك أباحوا عطاياهم في الجملة بشكل مطلق، يعني لا بشكل كل، وأخذ الخراج من وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه.
بالجملة السلمان يقول نزلوا الجائر منزلته، يعني كأن الأئمة عليهم السلام في زمن عدم بسط أيديهم نزلوا الجائر لحاكم الجائر منزلة الأئمة المعصومين، لا اعتبارا لهم، التفتوا، لا اعتبارا للحكام، لا اعتبارا للحاكم الجائر، بل تسهيلا لأمر الشيعة، تسهيلا لأمر الشيعة كي لا يدخل الشيء في موضوع الحرام، في ارتكاب الحرام، في مال الحرام. لذلك اعتبروا بأن هذا الحاكم الجائر الذي يأخذ الأموال، يأخذ بيت المال بيده وهو يوزع بين الناس، بين الأفراد الشيعي وغير الشيعي، قالوا بالنسبة إلى الشيعة نحن أبعنا هذا الأموال للشيعة.
السيد الإمام يصرح بهذه القضية ويقول وعمد أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة،
بالنسبة إلى الموارد التي يكون محل الابتلاء للشيعة
الأئمة قد أباه. لماذا؟
صونا لهم عن الوقوع في الحرام والأسر والحرج. لابد أن نكون ملتفتا إلى هذه القضية. إذا يقول نزلوا،
كما عبارة السيد الإمام صرح بأنهم نزلوا
الجائر منزلتهم، يعني لا اعتبارا لحاكم الجائر بل تسهيلا لأمر الشيعة، لا يدخل في العصر، لا يدخل في الحرج، ولا
يدخل في الحرام.
هذه عبارة السيد الإمام في آخر كتاب الخمس في باب القسمة. وكثير من الفقهاء كذلك ذكروا المسألة في هذا المقام، في مقام المسألة في باب القسمة الخمس. والسيد اليزدي مثلا
في نفس الموضع ذكر، وعبارة السيد اليزدي كذلك الشبيه عبارة السيد الإمام بشكل مطلق، يعني هو يقول
يعتقد بإباحة هذه الأموال للشيعة في مطلق الموارد، من ربح التجارة،
أرباح المكاسب، أو حتى من المناكب والمساكن والمتاجر،
وخصوص المعدن.
والسيد الأخوي كذلك ذكر في نفس المكان والشرح
عبارة السيد اليزدي. فقد أشير إلى عبارة السيد الأخوي، وبعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن موضوع تحليل الأئمة الخمسة إلى الشيعة في مقام البحث في باب قسمة الخمس، في باب قسمة الخمس. لأننا إذا نتحدث هنا في هذا الموضوع بخصوص المعدن لابد من تكرار البحث في باب قسمة الخمس وفي مطلق الفوائد وأرباح المكاسب وربح التجارة. ولكن إذا نتحدث، سنتحدث إن شاء الله في المستقبل في باب قسمة الخمس، فقد نشير إلى موضوع خمس المعدن. السيد الخوي يقول، أقرأ عبارة السيد الخوي، فقط الالتفات إلى هذه القضية، يعني المسألة هي المسألة واسعة وطويلة، طويلة وجامعة الأطراف، ويحتاج إلى مجال واسع وللبحث الجامع فيها في جميع أطراف المسألة. السيد الخوي يقول المعروف، اسمعوا أيها العلماء، المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد الخمس، مع أن هذا القيد غير مذكور في شيء من روايات الباب. في روايات الباب انتقال المال من الذي لا يعتقد بالخمس، هذا القيد موجود في الروايات.
السلوي يقول يشير
وكيف ما كان
فالأخبار في المسألة مختلفة
ومتعارضة. حتى الفقهاء بعضهم قسموا الروايات إلى 7 طوائف أو أكثر.
فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة
كما أن الأقوال متشتتة ومتضاربة. يعني يوجد الخلاف في الأقوال ويوجد الاختلاف في الروايات وفي
ما يستفاد من الروايات. وبما أن المتبع هو الدليل فلا بد من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصل منها مقتصرين على النصوص المعتبرة. هذا رئيس الدليل. معرضين عما لا عبرة به فنقول منه الاستعانة يظهر.
نتيجة البعض ورئيس
الدليل يقول يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط.
بلا قيد ولا شرط.
هذا خلاصة رأي سيد الخوي في هذا القدر. وأنهم في حل منه لا يجب عليهم أداءه بتاتا، فكأن التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتداء،
لم يصل لمرحلة الفعلية والتنجيز،
ولم يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم.
يعني بعد مرحلة الاقتداء، أنتم تعرفون في موضوع في علم الأصول مرحلة الاقتداء، مرحلة الفعلية، مرحلة التنجيز، مرحلة البعث.
يقول بتحليلهم وإباحتهم صلوات الله عليهم. هذا
طائفة من الأخبار، يعني طائفة من الأخبار ما يستفاد من هذه الطائفة.
وبإزائها السندخوية، وبإزائها ما دل على عدم الإباحة المطلقة.
يعني الطائفة الأولى من الروايات تدل على إباحة الخمس مطلقة لمطلق الشيء من دون قيد، ولكن في المقابل الطائفة الثانية في مقابل الطائفة الأولى تدل على عدم إباحة الخمس للشيعة مطلقة. كذلك
عدم الإباحة مطلقة.
والطائفة الثالثة حسب رأي سيد الدخولي،
الطائفة الثالثة يقول هناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس.
فقط هذه الطائفة متضمنة
لتحليلهم بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس، يعني يجب على المنتقل عنه وذمته
مشغولة، ولكن بالنسبة إلى المنتقل إليه لا يجب عليه.
يقول وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس، فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه الشيطان،
ولكن بخلاف الزكاة.
بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عن من انتقلت إليه كما تقدم في كتاب الزكاة. على أي حال
حسب ما ذكره السيد الخوي هناك 3 طوائف من الروايات. الطائفة الأولى تدل على إباحة الخمس لمطلق الشيء، مطلق الخمس لمطلق الشيء، الإباحة مطلقة. الطائفة الثانية عدم الإباحة مطلقة، والطائفة الثالثة تفصيل بخصوص من انتقل إليه وخصوص من انتقل عن عدم وجوب الخمس على من انتقل إليه
وثبوت الخمس على من انتقل عن. فهذه الطوائف 3 من الأخبار،
ويحتاج إلى البحث الطويل، إلى البحث بشكل تفصيلي في هذه القضية. فبما أننا يجب علينا أن نتحدث بالشكل التفصيلي في موضوع قسمة الخمس الآن، فقد نكتفي بهذا الإشارة، بالإشارة إلى هذا المقدار، ونحيل البحث إن شاء الله إلى موضوع
قسمة الخمس،
ونتحدث حسب رأي سيد الإمام وسائر الفقهاء إن شاء الله بشكل تفصيلي. الآن نكتفي بهذا المقدار، وسننتقل في الجلسة القادمة إلى مسألة جديدة حسب ما ذكر السيد الإمام. وصلى الله عليه وسلم.
Oh.